قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر
الهذلي ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة.
قال حدثنا شعبة
بن الحجاج بن الورد ثقة حافظ متقن
عن الحكم
ابن سعيد ابن المسيب عن
مصعب بن سعد
وهو ثقة
عن سعد بن أبي وقاص قال خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟
الحكم لم نترجمه هو الحكم من عتيبة وهو ثقة فإسناد الحديث حينئذ
صحيح.
ها؟
صحيح
صحيح. وهذا الحديث قد خرجه البخاري في صحيح ومسلم فهو متفق عليه. وفيه من الفقه فضل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولكن لا يفرح بهذا الحديث الرافضة بتقديم علي على بكر وعمر وقولهم أليس عندكم معشر أهل السنة أن الرسول قال في علي أنت مني منزلة هارون؟ إذن بعد موسى من؟ هارون. إذن بعد الرسول علي لا يا أبو بكر وعمر. هذا من اتباعهم المتشابه. وقد خرج البخاري في صحيح عائشة قال إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذرهم فأولئك الذين إيش. فقد أجمع، هذا محكم عندنا، إجماع الصحابة على تقديم أبو بكر وعمر كما روى ذلك البخاري في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنا نخائر في عهد النبي فنقول أبو بكر، كنا نخاير فنقول أبو بكر ثم عمر، خلاص هذا إجماع الآن، إجماع على أبو بكر ثم عمر. طيب فلما جاء هذا النص وكان المتشابه، والمتشابه ما يحتاج إلى نص خارج ليبينه، فيحتمل أنه علي مقدم على أبو بكر ويحتمل خلاف ذلك. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيجمع حينئذ بين هذا الخبر وذاك أنه لا تعارض بينهم، لا تعارض بين كون النبي قال سدوا خوخات المسجد الأبواب الصغيرة طلع المسجد إلا خوخة أبو بكر، وإذا جئت أيها المرأة وقد توفيت أنا فاسألي أبو بكر بعدي، ومر أبو بكر فليصلي الناس إلى آخره من تولية أبو بكر الصديق من بعده، والإشارة بذلك إليه رضي الله عنه. لا يتعارض مع هذا الخبر، لأن قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى كما قال ابن حجر فتح الباري في ذلك الموطن، وهو أنه خلفه في تلك الحالة، ليس في كل حالة. أنت ابقى عند النساء أو ابقى في البلد ونحن نخرج للجهاد، وإن كنت تشتهي أن تخرج معنا لتقاتل النار الأجر الكبير فأنا أسكن ذلك بهذه الجائزة، أن أقول لك بقاؤك الآن مع النساء في البلد ودم ترك خروجك للجهاد في هذه الحال تراك مني بمنزلة هارون من موسى، وليس مطلقا. نعم الأحاديث المطلقة جاءت في فضل من؟ من بعد الرسول أبو بكر ثم عمر، هذا محكم. فإذا جاء المتشابه هذا نرد المتشابه ليش؟ المحكم، هذه طريقة الراسخين في العلم. طيب الحديث اللي بعده
قال حدثنا أبو النضر،
أبو النضر هاشم بن القاسم الخراساني ثقة ثبت.
حدثنا شعبة،
شعب الحجاج المرد الواسطي وهو ثقة حافظ متقن.
قال زياد بن مخراق أخبرني،
زياد بن مخراق المزني ثقة.
قال سمعت قيس بن عباية
الرماني وهو ثقة
يحدث عن مولى لسعد
مجهول.
وحدثنا محمد بن جعفر
الهذلي ثقة صحيح الكتاب.
قال حدثنا شعبة
ثقة حافظ متقن
عن زياد بن مخراق
وهو ثقة
قال سمعت قيس بن عباية القيسي،
قيس بن عباية ثقة،
يحدث عن مولى لسعد بن أبي وقاص.
مولى لسعد من هو؟ مجهول.
نعم. عن ابن لسعد أنه كان يصلي فكان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الجنة وأسألك من نعيمها وبهجتها ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها ومن كذا ومن كذا. قال: فسكت عنه سعد، فلما صلى قال له سعد: تعوذت من شر عظيم، وسألت نعيما عظيما أو قال طويلا. شعبة شكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، وقرأ: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. قال شعبة: لا أدري قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية هذا من قول سعد أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له سعد: قل اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف لأجل رواية المجهول. نعم، ولكن للحديث شاهد في سنن أبي داود، وقد مر معكم هذا الشاهد، فالحديث حسن لغيره، فخرجه أبو داود فقال: حدثنا مسدد يعني ابن سرهد، حدثنا يحيى عن شعبة عن زياد بن خارق عن أبي نعام عن ابن سعد، ولم يذكر فيه المجهول، ولم يذكر فيه إيش المجهول. قال: سمعته أبي وأنا أقول، أو سمعني أبي وأنا أقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. قال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. إن أعطيت الجنة أعطيت إيش ما فيها من خير، وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من الشر. فهذا الحديث أصل في النهي عن التعدي في الدعاء، من التعدي في الدعاء. فمن صور التعدي في الدعاء، لأنه قال: سيكون أقوام يعتدون في الدعاء، فهذا الحديث يتضمن معنيين كما ذكرنا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في تشبه الكفار، لم يقل لا تشبه بالمشركين، أرخوا اللحى وإيش حفوا الشارع. فالنص لا يتصر على وجوب إطلاق اللحية، بل يستفاد منه عموم وجوب مخالفة المشركين. فهذا النص في قوله اللهم صل عليه، أو قول هذا الصحابي لابنه: يا بني، هذا الذي تفعله من تشقيقك الدعاء على هذا النحو، اللهم إني أعوذ بك، أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا كذا، أعوذك من النار سلاسلها وأغلالها وكذا وكذا، هذه صورة من التعدي. فالتعدي في الدعاء منهي عنه بكل صورة، فقط جاء في هذا النص صورة نهى عنها الصحابة، وهو يفعلونها الآن في قنوت رمضان، ولا تسمعهم في قنوت رمضان: اللهم اغفر لنا إذا كنا تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض، ارحمنا إذا كنا وحدنا في التراب في الظلمات، إذا غسلونا أهلونا، إذا كفنونا، نعم، إذا في القبر ودعونا. أو المهم هذا التعديد يكفي فيه اللهم ارحمنا، فسيرحمك تحت الأرض وفوق الأرض ويوم العرض إذا رحمك. فهذا التشقيق أظن مراده عند هؤلاء القانتون في رمضان الوعظ، يذكر الناس أنه ترى فيه قبر وفيه كفن وفيه تغسيل ميت حتى يتوبون لله. وهذه الطريقة بدعية، لأن ليس هذا مكان الوعظ. مكان الوعظ يلقي كلمة بعد صلاة التراويح، يلقي كلمة بعد صلاة العصر في رمضان، يعظ الناس، لكن لا يعظهم من طريق إيش الدعاء. فإن هذا القصص لم يكن على عمل من عمل السلف أن يقص لهم من طريق دعاء القنوت ما يوقظ قلوبهم. نعم، ولذلك لما يحرك بهذه العواطف قلوبهم تجد البكاء ولا تجد في كتاب الله، لأنه حرك عواطفهم أن ستموت ويكون في قبر وتدفن إلى آخره، فتسمع البكاء في الدعاء ولا تسمع في القرآن، على هذا المعنى مخالف لهذا الحديث. ومن صور التعدي في الدعاء لا شك الصياح بالدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ودون الجهر من التأدب مع الله لا يصاح معه في الدعاء. هذا نسمع في بعض المساجد الكبيرة الصياح الشديد مع الميكروفون: اللهم اغفر لنا وارحمنا، نعوذ بالله نعوذ بالله، كذا تخاطب الله؟ هذا الصياح بالدعاء من التعدي لا شك فيه، ومن التعدي في الدعاء دعاء الله بالشيء الذي لا يقع غالبا. ربي إنه أصابني غم وهم، اللهم اخلق لي جناحين أطير بهم حيث شئت. غالبا الإنسان ما يصير له جناحين يطير بهم كما شاء، يبي يسافر يروح بطيارة يبي سيارة، ها؟ مو بعاده يدعو الله يا رب اجعل لي إيش جناحين أشتهي أطير، فيدعو الله بالشيء اللي ما دعاه الصحابة عادة في البشرية إنه ما يخلق لهم جناحين، والله قادر. وهكذا، ومن صور التعدي في الدعاء لا شك ما يحصل في كثير المساجد من التغني به والتطريب والتلحين بالتحزين فيه وغير ذلك، فإن هذا لم يقع من النبي ولا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وأصبح الدعاء نسأل الله العافية مسرح الأهواء، يعني واحد مرة اللهم عليك باليهود ومن هاودهم والبيت الأبيض وما أدري شنون، قالوا إيش هذا؟ قال أحمس الناس، أحمس الناس عشان يكرهون الأمريكان ويكرهون الدول اللي توالي الأمريكان، وتجعل الدعاء مسرحا للأهواء، ما يجوز هذا، ليس مكان الدعاء هذا. ثم الإثارة على الحكومات من بدع الخوارج لا أصل لها، ثم تستعمل فوق هذا الدعاء، نعم، ثم يقول اللهم عليك باليهود ومن هاودهم. طيب النبي صالح اليهود كما في صحيح البخاري في خيبر لمصلحة، خلاص كل من صالح اليهود لأجل مصلحة عليك به، من هاودهم صالحهم، وخيبر يومئذ صلح مع النبي، دعوت على النبي يا جاهل، كل من هاودهم عليك به، والنبي صالحهم إذن عليك به، نعوذ بالله عن الجهل. ولا تدع على الأرض ربنا من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك، تعدي في الدعاء، نعم. وأكثر ما تسمع من هذا النوع من التعدي في الدعاء حول الطواف، يأتون جهلة ويأتيهم مطوف ويدعو ويرددون وأشياء لا يفهمونها. وكان كما حدث العلامة العثيمين ما سمعه أو نقل له في أدعية بعض هؤلاء من القرآن، يسموا هذا الدعاء من القرآن أعلى دعاء، طيب ميز. وإذا بالداعي حول الطواف يدعو ويمكن الناس يأمنون الخوفة، ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، هذا خاص بزمنه، ها؟ هذا خاص بزمنه، ما يجوز الآن تدعو أنه تتحدى بهذا أو تطلب هذا، هذا لا شك من التعدي لأنه خاص بزمنه فلا يشرع، وإن كان في القرآن أن تدعو به الآن. وطلب من الله أن يهلك كل الكافرين تعدي، لأن جاءتنا في السنة الكونية أنه سيبقى كافرين وتقوم عليهم الساعة، فكيف تقول لا تدع؟ هذا نوح لما علم أنه لن يؤمن به من آمن دعا بذلك الدعاء، لكن لا يجوز تقوله الآن، اهلك كل الكافرين لا تدع منهم أحد. لكن إذا طائفة معينة قلت اللهم اهلك الحوثيين اقتلهم بددا، لا طائفة معينة ما كل كفر الأرض. طيب ننتهي إلى هذا الحد، نسأل أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا.